682. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا دكتور رياض. الله يبارك فيك. لا يا والله الله يجزيك خير. الله يكرمكم.
نعم
682.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديهم وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. فإن كان إماما لم يطل الدعاء، والأفضل أن يدعو لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى آخر سنن الصلاة أخوة الإسلام وأركانها. انتهينا آخر شيء من التشهد والصلاة على النبي عليه السلام. أتمنى الإخوة اللي بالطرف شوية قربوا هيك شوية هتصير شبه حلقة، لو قادين ما مشكلة يعني كملوا الدائرة أفضل. وقبل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو بما أحب، يعني يدعو بما أحب. في الحديث الصحيح يقول: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يعني سواء كان الدعاء المأثور أو غير المأثور، يعني يدعو بأدية مأثورة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم أني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أو يدعو بأشياء خاصة به، يدعو بما أحب بما بدا له. الرواية الأولى رواها البخاري ومسلم، رواية الزيادة ثم يدعو لنفسه بما بدا له لم يرويها البخاري ومسلم، بس رواها البيهقي والنسائي بإسناد صحيح. بإسناد صحيح. وفي أدعية أخرى وردت في الدعاء قبل الصلاة وبعد، قبل التسليم وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمل أخي الكريم.
قال الفرع، فرع الشيخ
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فرع فيما يجوز الدعاء به في الصلاة. قال: مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن. واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم، أو احتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قالوا في الحديث الآخر: فأكثروا الدعاء، وهما صحيحان سبق بيانهما. فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده، أو فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده، فتناول كل ما يسمى دعاء. وفي الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وأحب إليه وما شاء. والجواب عن حديثهم أن الدعاء لا يدخل في كلام الناس، والله أعلم.
يعني شو بعض العلماء مثل الإمام أبو حنيفة وغيره كان يقول أن الدعاء يكون بالمأثور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الناس كانوا يتكلمون فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولكن الآن مثل ما بيقولوا محل النزاع في موضوع الدعاء، أنه يدعو الإنسان: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عندي مثلا قضية فرج عني، هذا ليس من كلام الناس، هذا أنت تدعو الله تعالى بكلامك أنت، بس تدعو الله. أما اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يتكلمون، احيانا اول امر كانوا يتكلمون في الصلاه ثم نهوا عن ذلك. فاما الدعاء فهذا ذكر لله عز وجل، ما هو كلام الناس. ليس المقصود بكلام الناس ان تدعو الله، مقصود به وهو يتكلم مع الاخر في الصلاه ان فلان هو عم يصلي والله اعمل كذا او جيب لي كذا، هذا كلام الناس. اما ان تدعو الله تعالى بشيء انت تريده هذا من ذكر الله عز وجل. فلذلك الراجح في المسألة أن تدعو الله بما تحب، بما تحب ولا حرج، سواء كان من الأول الأدعية المأثورة أم كان من الأدعية اللي أنت تريدها. كمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا على ما وصفناه، ويكره أن يقرأ في التشهد لأنه حالة من أحوال الصلاة لم يشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود.
من أحوال الصلاة طبعا في أحوال تشرع فيها القراءة وفي أحوال لا تشرع فيها القراءة، كما ورد الحديث: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما في حيث ورد في القيام تكون القراءة، إلا إذا كان بعض الآيات قرأ على سبيل الذكر ليس على سبيل التلاوة. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم.
نحن شوي انتهينا من التسليم.
نعم
يا أخي، الإسلام هذا كله شرحناه، أخطأنا بالانتقال. لا، صفحة 96 وصلنا.
شيخ 690 قال المصنف.
لا ما حكينا يا أخي، حكينا على التسليم لما حكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبلش 690 دغري. نعم انت.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى، لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يهلل في أثر كل صلاة أو في إثر كل صلاة، أحسن الله إليكم، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة. وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أو ذا الجد منك الجد.
طيب أخوة الإسلام، نحن انتهينا آخر شيء موضوع أركان الصلاة وهيئاتها وسننها، وحكينا عن التسليم شو يقول السلام عليكم ورحمة الله، تكلمنا عن زيادة لفظة بركاته. الآن نبدأ بما بعد الصلاة. بما بعد الصلاة، بعد الصلاة يستحب الإنسان يجلس ويذكر يقرأ بعض الأوراد اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأوراد الواردة كثيرة، لا يلزم أن الإنسان يقرأها كلها، ولكن إذا استطاع يقرأها كلها بيكون حسن. ولكن لو قرأ مرة هذا الورد ومرة ذاك الورد كذلك يكون حسنا. فلذلك بدنا نحول في هذه الصفحة نطلع على الأوراد الأكثر، كان اللي كان الأكثر شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها بعد الصلاة. ما هي الأذكار اللي كان النبي يرددها دائما إذا انتهى من صلاته؟ اقرأ بالشرح أخي. اتفق الشافعي.
أحسن الله إليكم. قال: اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله عز ذكر الله تعالى بعد السلام لكل مصل، كما يستحب الدعاء. وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة قد جمعتها في كتاب الأذكار، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، رواه البخاري ومسلم.
إذا من الأذكار أو الأوراد الواردة بعد انتهاء صلاة التكبير، إنه الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا وارد، لأنه ابن عباس يقول كنت أعرف انتهاء صلاتي بالتكبير. يعني أحيانا بيقول لك كنت ما أسمع يعني السلام عليكم ورحمة الله، يكون بعيد بالصف، فلما يبلش الله أكبر بيفهم أنه انتهيت الصلاة. إذن التكبير من الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. وغيره
أحسن الله إليكم. قال وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
هذا حديث رواه مسلم. الإنسان إذا انتهى من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا وارد بحديث صحيح بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. وغيره
أحسن الله إليكم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم.
وهذا ذكر صحيح وارد. غيره
أحسن الله إليكم. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
إذن هذه أذكار كثيرة واردة، ما ضروري كما ذكرنا الإنسان يقرأ كلها، ولكن إذا استطاع بيكون أجر عظيم، إذا ما استطاع مرة هذا الذكر مرة هذا مرة ذاك. نعم. وعن أبي هريرة
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
إذن هذه كلها إسلام، ليش نعم نذكرها حتى ما تستغربوا، ما أحد يستغرب، هذه كلها أفكار واردة بالأسانيد الصحيحة. ماذا يقال ويذكر بعد الصلاة؟ الأوراد الواردة بعد الصلاة عم نمر عليها بالسريع حتى تترك إلى يعني أسماعكم حتى لا تستغربوا. والحمد لله الآن بالمساجد بتلاقي حاطين أحيانا لائحة فيها الأذكار اللي تقرأ بعد الصلاة، وهذا مفيد جدا. طيب من الأذكار أيضا واردة؟
أحسن الله إليكم. قال وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وهذا ذكرناه. غيره
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
إذن هذا الحديث يدل أنه بجواز الدعاء بعد الصلاة غير الأذكار. إنسان يدعو، لأن أنا ذكرنا نتكلم من شوي عن الدعاء بعد الصلاة عن النبي قبل السلام في الصلاة، والآن أيضا هذا الذكر أو هذا الحديث يدل على جواز أن تدعو الله بعد الصلاة. ما بس هي جواز تدعو الله بعد الصلاة، وأن الله تعالى يستجيب أكثر. قال أي الدعاء أسمع، إن الله تعالى يستجيبه، والله تعالى يسمع لداعيه، يقول له دبر الصلوات. عيد هذا الحديث، عيده.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
جوف الليل الآخر الثلث الأخير من الليل هذا وقت يستجاب فيه الدعاء ودبر الصلوات الخمس يستجاب فيه الدعاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن عقبة بن عمر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وفي رواية أبي داود بالمعوذات فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين. وروى الطبراني في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لكنها كلها ضعيفة.
الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر المعوذات تقرأ أيضا بعد الصلاة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه أيضا تقرأ بعد الصلوات يعني بعد انتهاء الصلوات الفرائض. أما عند آية الكرسي وتوقف وقال أحاديث فيها ضعيفة، لكن شيخنا الألباني في سلسلة صحيحة صحح حديثا أنه تقرأ آية الكرسي بعد المعوذات أو بعد الانتهاء من الصلاة، يعني صحح الحديث الوارد فيها حديث اللي رواه الطبراني وصححه الألباني في فضل آية الكرسي دبر الصلاة. ولفظ الحديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فإذا هذا كله من الأذكار الصحيحة الواردة عقب الصلوات المكتوبات. نعم فرع.
أحسن الله إليكم. قال فرع. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأمة اختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيان ذكره إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه أو أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه فيسر. فإن الله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال يعني والله أعلم الدعاء، ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. قال وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر قليلا، يعني في حديث ابن عباس وحديث ابن الزبير رضي الله عنهم ليتعلم الناس منه، لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. وقد ذكرت أم سلمة رضي الله عنها مكثه صلى الله عليه وسلم ولم تذكر جهرا، وأحسبه صلى الله عليه وسلم لم يمكث إلا ليذكر سرا. قال وأستحب للمصلي منفردا أو مأموما أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة. هذا نصه في الأم رحمه الله.
إمام الشافعي رحمه الله بيقول هذه الأدعية والأذكار الواردة بعد الصلوات تكون بالسر، بالسر لا يجهر بها. في كثير أحيان المشايخ تجدون يجهرون بالتسبيح والتهليل خاصة عند الأعاجم الأخوة الأتراك وغيرهم، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. إمام الشافعي بيقول لك أحيانا يستحب للإمام أن يجهر للتعليم حتى يعلم الناس، فإذا تعلموا خلص رجع إلى الأصل وهو عدم الجهر. طيب لماذا الإمام الشافعي قال بهذا الاستثناء أنه الإمام يجهر بهذه الأذكار للتعليم؟ من أين استدل؟ لأنه بيقول لك ورد في حديث ابن الزبير وحديث ابن عباس إشارة إلى الجهر. بدي الأخ القارئ الله يجزيه خير يرجع شوي على حديث ابن الزبير حتى نحط النقطة وين أشار ابن الزبير إلى الجهر، إلى جهر الإمام بالذكر. اقرأ لي حديث ابن الزبير من جديد.
أين شيخ؟ بالشرح. بالشرح. نعم.
بالشرح. نعم.
قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
يعني ابن الزبير لما قال النبي كان يقول هذا الذكر ويهلل به، كان سمعه ابن الزبير، معناته النبي كان يجهر به. يعني هذا الذكر كان ابن الزبير أحد المأمومين عم يقول النبي كان يهلل به، أي يقولون نسمع، دليل الجهر. في حديث ابن عباس أين ورد الجهر فيه؟
قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
إذن يسمع التكبير، ما تجهر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأذكار في بعض الأحيان، بدليل حديث ابن الزبير وحديث ابن عباس. فالإمام الشافعي بيبين أنه هذا الجهر كان للتعليم، بس لما انقضى التعليم الناس تعلمت خلاص ما بقى في داعي، رجع الأمر إلى الأصل وهو عدم الجهر. ويستدل بالآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما تكون يعني جهر ولا تكون بالنفس يعني، إنما بالسر، بس بحيث تسمع نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب له أن يلبث حتى تنصرف النساء، لئلا يختلطن بالرجال، لما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قد قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري رحمه الله: فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
وإذا شوي واحد مسألة ومسألة، انتهينا الآن من الأذكار الواردة بعد الصلاة. الآن كيف بده يقوم الإمام؟ بيقول لك إذا كان في نساء مأمومات بالصف والإمام انتهى من الصلاة، الأفضل ما يقف دغري ويقوم يروح على البيت يعني أو كذا، إنما ينتظر شوي حتى يتسنى للنساء الخروج. يعني هذا أيضا ما بس للإمام والمأمومين، الرجال يستحب لهم التريث حتى النساء تخرج. طيب كيف كان النساء تصلي في المسجد النبوي؟ إن ليش ما كان في بيقولوا صف أعلى وصف أوطى مثل عندنا اليوم؟ ما هكذا كان يصلون، كان يصلي الرجال خلف النبي وخلف الرجال النساء، وخلف الرجال النساء. بس كان النبي عليه يستحب أو يستحب للنساء أن يتأخرن في الصفوف، قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أقربها وشرها أولها. ليش؟ لأن قريبة من الرجال. وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. ليش؟ آخرها شرها لأن صار قريب من النساء. إذن كان النبي ينتظر قليلا بعد الانتهاء من الأذكار حتى يتسنى للنساء تقوم تنصرف، وبعدين الرجال بيقوموا، حتى ما يقوموا بنفس الوقت، لأن كان باب واحد ومخرج واحد، فإذا قوموا بصير في اختلاط. إذن هذا الأمر اليوم يعني نحن أحيانا قد نتشدد فيه، بتلاقي بالمسجد مثلا ما ترضى أن تفوت امرأة إلى المسجد تصلي خلف الرجال، بيقولك لا بدك تصلي فوق أو تحت أو على الجنب، عندك مدخل خاص وغرفة خاصة. ما كان هكذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم ترى الآن في الحرم المكي، في مسجد مكة، بتلاقي النساء تصلين يعني خلف الرجال أو أحيانا على جانب الرجال، بس في نفس الصحن، ليس في يعني أنه طابق خاص للنساء أو كذا، في نفس الصحن، ويطوف الرجال مع النساء. فلذلك أحيانا نحن نتشدد في الفصل، نتشدد في الفصل. يعني مثلا مثلي أحيانا بعض الناس محاضرات بيجي أخوات بيجي كذا، لا بيخلوا الأخوات بغرفة والرجال بغرفة، ما بيسمعوا الأخوات يكونوا بنفس يعني الصالة، طيب يا أخي، ممكن الأخوات يكونوا خلف أو على اليمين أو على الشمال، يعني متميزات، بس ليش إن بغرفة والرجال بغرفة؟ هذا أحيانا يكون من المبالغة في الفصل، من المبالغة في الفصل بين الرجال والنساء، وهذا أحيانا يؤدي إلى أمر عكسي، يعني في ناس تشددوا بعدين آخر شيء سمحوا للرجال أو للنساء تختلط بالرجال اختلاطا لا يجوز. يعني من غاية التشدد ممنوع المرأة تصلي في نفس الصالة أو تحضر محاضرة في نفس الصالة إلى أنه يجوز تجلس بجانب الرجل في الصالة، فلا تتشددوا حتى لا تضطروا بعدها إلى التراخي وإلى التساهل. طيب كمل أخي.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته، لما روى الحسن رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الجامع، فمن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره، ومن كان بيته مما يلي بني سليم انصرف عن يمينه، يعني بالبصرة، وإن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء.
يعني المقصود الانصراف مش من الصلاة، الانصراف يعني من المسجد، إذا طلع من باب المسجد نام يروح يمين وشمال، بيروح حسب حاجته، حسب بيته يعني. نعم فرع.
أحسن الله إليكم. قال: إذا أراد أن ينتفل، أن ينتفل في المحراب،
لا ينفتل، ينفتل.
أحسن الله إليكم. قال: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال.
هنا عفوا في مسألة قبل ما نحكي بالأفضل، من السنة للإمام ما يبقى، يعني مدير بعد انتهاء من الصلاة يبقى دائرا ظهره إلى الناس. كان النبي إذا عليه انتهى من الصلاة سلم كان ينفتل إلى الناس، بس ما ينفتل وجها إلى وجه، كان إما ينفتل يعني جانبا يبقى يمينه إلى الناس، أو يكون شماله إلى الناس، إما ينفتل عن يمينه أو عن شماله، ليس انفتالا كاملا، ولا يبقى دائرا ظهره إلى الناس ولا وجهه إلى الناس، إنما إما يمينه إلى الناس أو شماله إلى الناس، لأن الخلاف في الأفضل أي أفضل يكون يمينه ولا شماله. الراجح في الأحاديث الآن نشوف أي الراجح.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الأفضل فقال البغوي رحمه الله: الأفضل أن ينفتل عن يمينه، وقال في كيفيته وجهان أحدهما، وبه قال:
حتى ما أطيل عليكم المسائل، الراجح أنه ينفتل بحيث يعني يكون يمينه إلى الناس. الدليل اقرأ لي الحديث، حديث البراء بن عازب.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل له بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول في قنوته: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم.
إذا البراء بن عازب لك إذا صلينا كنا نصلي، نحب نصلي عن يمين النبي عليه وسلم، النبي في الوسط في صف عن يمينه وصف عن شماله، فبيقول لك البراء كنا نحب نكون عن اليمين. ليش؟ لأن النبي لما ينفتل ما كان ينفتل انفتالا كاملا بحيث الكل يرى، لا ينفتل نصف انفتال، فكان اللي يراه اللي كان عن يمينه يرى وجهه، إذا كان ينفتل إلى الجهة اليمنى يكون يساره إلى جهة المحراب، ويمينه إلى جهة المصلين، ووجهه إلى ميامن الصفوف، إلى الصفوف جهة اليمين، وهذا هو الأفضل للإمام.
أحسن الله إليكم.
بس كلا الانفتالين جائز، الخلاف الأفضل هذيك مش منهي عنه كمان ورد، خلاف الأفضل وليس في الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال أصحابنا: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها أو يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة، لأن فعلها في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم.
إذن هنا لأن في عدة مسائل من نشرحها واحدة واحدة. إذا صليت مثلا إنسان بده يصلي صلى الفريضة وبده يصلي السنة، إذا كان رجع البيت ما روي على الشغل، فالأفضل يصلي السنة في بيته ما يصليها أمام الناس، لأن النبي كان يوصي بذلك، يقول صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المال في بيتي إلى المكتوبة. لماذا الصلاة في البيت غير الفريضة أفضل من المسجد؟ صلاتك في البيت أفضل إلا في الفريضة. لماذا؟ لأنها أدعى إلى الإخلاص، لأن أنت لما تقوم بتصلي يمكن أمام الناس، حتى أنا أشوفك مجتهد بصلاة السنن ما شاء الله والرواتب وكذا، أما في بيتك يقولوا كان الإنسان يكون على ريحته بالبيت، فإذا كان عنده نية الصلاة بيقوم بيصلي وعارف ما حدا يشايفه، فبيكون يقوم بكليته إلى الصلاة بكل إخلاص. أما أمام الناس قد يكون مندفعا بشيء من الرياء، فهذا الفرق. لذلك كلما كان المكان أدعى إلى الإخلاص كان أفضل في الإسلام. فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب ليش المكتوبة؟ مدام المكتوب أو في المسجد قد يتخللها شيء من الرياء، ليش إذا نصلي الفريضة في المسجد؟ حتى لا تسقط شعائر الدين، لأنه في مصلحة أهم أنه يظهر شعائر الدين، فهنا نغض عن تلك المفسدة. نعم، هي أول مسألة. المسألة الثانية،
أحسن الله إليكم، قال قال فإن لم قال فإن قال لم يرجع
قال أصحابنا
أحسن الله إليكم قال أصحابنا فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير مواضع سجوده، هكذا علله البغوي وغيره.
كمل.
فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان. واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم بحديث عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمير يسأله عن شيء رآه من معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم تتكلم يعني تكلم عندي
أحسن الله إليكم قال حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
إذن بس هنا نقف في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو العلماء بيّنوا إذا إنسان طيب حب يصلي النافلة في المسجد لأنه من رجع البيت، إذا رأى الشغل ما بقدر يصلي النافلة، فبيقول لك الأفضل يغير المكان، إذا هون وقف مكان مأموم وهون كان مكانه، فبدو يصلي النبي يبعد مثلا نص متر يقدم أو يأخر أو يرجع إلى آخره. لماذا؟ الإمام بغوي جعل العلة أنه من باب تكثير مواضع السجود، بيقول لك هذه الأرض تشهد للإنسان سجد عليها، فقد ما تكثر أنت مواضع السجود كل ما تكون شاهدة لك أكثر. بس هذا التعليل غير دقيق. ليش غير دقيق؟ شوف الحديث اللي رواه مسلم واحتج به معاوية رضي الله عنه، كان هذا الصحابي يصلي مع معاوية الجمعة باختصار، فقام هو انتهى من الصلاة قام بنفس المكان نفس الموضع صلى سنة بعد الجمعة صلىها في نفس مكانه لم يتحرك، فمعاوية نهاه قال له النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول للنبي؟ يقول لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، لأن رسول الله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. طيب إذن إذ لو كان يعني معناته لو تكلم وصلى في نفس مكانه ما عاد في نهي، أنت مش المقصود، انتبهوا، مش المقصود تكسير مواضع السجود، ما هذا المقصود؟ يعني لو أنه تكلم، يعني أنا صليت الفريضة وحكيت مع رفيقي شوي وقمت صليت النافلة جاز في نفس الموضع في نفس المكان، إذا ما المقصود هو تكسير مواضع السجود، الانتقال من مكان الفريضة والنافلة أو من مكان النافلة عن الفريضة ليس المقصود به تكسير مواضع السجود، إذا شو المقصود منه؟ المقصود ألا يراك الآخر أنك تصل النافلة بالفريضة حتى ما يظنوا الناس أنه أنت ما انتهت من صلاة، حتى يعرفوا أنه صلاة الفرد انتهت. فمشان كحكوه تكلم وكذا. بعدين قوم صلي النافلة. ما بقى أحد يظن أنه أنتوا الآن في صلاة الفريضة. يعرف الناس أن الصلاة انتهت. صلاة الجماعة انتهت. طيب شو الإشكال يعني؟ لأنه شو الفائدة؟ إذا واحد داخل مثلا إلى المسجد بيشوف أنه الناس وصلت صلاة الفريضة كلهم قوموا للسنة. شو بيخمن؟ أنه عم صلوا فريضة. يلحق بهم. لا بده يعرف أنه هذه نافلة ما أنا فريضة. فمشان يبقى عليه يتكلم أو يغير محله. فإذا المقصود حتى لا يشتبه الأمر على الناس. الأمر الثاني دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أنه الإنسان ما يعني كان يحب ما يظهر أنه النافلة ملحقة بالفريضة حتى لا يشتبه الأمر على الناس يظنوا أنها فرض مثلها. أنها فرض مثلها. فيشق على الناس. فالفريضة انتهت. كان في كلام أو ذكر أو تغيير مكان ثم يقوم الإنسان للنافلة إذا أراد. أما لو كان الناس يصلون النافلة بالفرض فقد يختلط الأمر على الناس بيظنوا أن النافلة فريضة مثلها. فهذه بعض الحكم في الكلام أو تغيير المكان مكان النافلة عن مكان فريضة. مش المقصود تكسير مواضع السجود والله أعلم. نعم. فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة.
أحسن الله إليكم. قال فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة. وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول فضعيف. رواه أبو داود وقال عطاء لم يدرك المغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة. قال رواه أبو داود بإسناد ضعيف وضعفه البخاري رحمه الله.
طيب إذن هذين الحديثين ضعفه من النووي والبخاري لكن في علماء صححوهم منهم الشيخ الألباني. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام قصد تمييز النافلة عن الفريضة إما بالتحول من المكان أو بالكلام. مهم تمييز. فكلا التمييز سواء بالكلام أو بالتحول ليس المقصود به تكسير موضع السجود لأن التحول فيه تكسير موضع السجود أما الكلام ما فيه تكسير موضع السجود. طيب قال المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع لما روي أنه سئل أنس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم قال قبل الركوع أم بعده أو بعده قال بعد الركوع.
نقف هنا. المسألة الأولى هنا القنوت. ما هو القنوت؟ الدعاء. قنوت هو الدعاء وهذا القنوت يجهر به. نحن بنعلم كلياتنا أن القنوت في الصلوات عند الوتر. الإنسان بيصلي الوتر بالركعة الأخيرة بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمده يقنوت يرفع يديه ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إلى آخر الذكر. هذا القنوت المعروف عندنا في صلاة الوتر فقط. إمام الشافعي انفرد عن جماهير العلماء ملك لا القنوت في الفجر والوتر عنده قنوت فيه بس في محدد يعني في النصف الأخير من شهر رمضان. إذا القنوت الأصل عند الشافعي في صلاة الفجر ليس في باقي الصلوات ولا في الوتر. الأصل في صلاة ماذا؟ الفجر. واستدل بحديث ظاهر واضح. شو هو حديث أنس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه. يقول فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. حديث قوي. النبي دل يقنط في الفجر حتى مات صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. ماذا نفعل به؟ بدنا نشوف العلماء اللي خالفوا الشافعي وقالوا ما في قنوت في الفجر، وهذا رأي جمهور أهل العلم، ما دليلهم؟ بدنا نشوف شوي، نطلع على المسألة بس على السريع.
أحسن الله عليكم. قال والسنة أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت.
لا قبل الذكر، نحن بدنا يا أخي قبل الذكر، يعني قبل ما شو بيقرأ بالقنوت بعدين، بس هذه المسألة بدنا نعرف ما هو الراجع فيها. فرع، لو تنتقل دغري إلى فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح.
نعم. أحسن الله عليكم. قال فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح. قال مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد لا قنوت في الصبح، قال أحمد إلا الإمام فيقنط إذا بعث الجيوش، وقال إسحاق يقنط للنازلة خاصة، واحتج لهم بحديث واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم. وعن سعد بن طارق أنه قال قلت لأبي يا أبي إنك كنت أو إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا يقنتون في الفجر، فقال أي بني محدث، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
هنا هذا أقوى دليل لجمهور أهل العلم، وهذا الدليل نحن نؤمن به، هذا القول هو الراجح، ما في قنوت في الصبح، لأنه شوف هالحديث ده واضح وصريح. سعد بن طارق يسأل أباه قال له يا أبي أنت صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يدعون في الفجر يقنطون؟ قالوا لا، قالوا كان بدعة، قالوا بدعة محدث يعني بدعة. طيب كيف بدعة وكان أنس يقول للنبي قنط كذا ولم يزل يقنط حتى فرق الدنيا؟ انتبهوا كيف نجمع بين الأحاديث. أول طريق بدك تجمع بين الأحاديث بدك تنظر الصحة الأسانيد، إذا وجد صحيح وجد ضعيف ما بقى في جمع، الضعيف نسقطه ونعمل بالصحيح. لذلك هذا الحديث حديث رواه أهل السنن وحديث صحيح، أنه سعد بن طارق سأل أباه أنه كان الرسول يفعل، قالوا لا. طيب إذن حديث أنس طيب رواه مسلم أيضا صحيح، شو الإشكال؟ شو الإشكال؟ حديث أنس صحيح النبي قنت شهر يدعو على قبائل من العرب اللي غدروا بالقراء السبعين في بئر معونة، كانت هذه القبائل رعل وذكوان وعصية، فكان النبي عليه السلام هو اللي جاء وطلبوا من رسول الله بعث لنا قراء يعني حفظوا يعلمونا القرآن، قبائل هذه عربية اجت إلى المدينة قلت له بعث لنا معك الناس بيفهموا بيقروا قرآن حتى يعلمونا قرآن، فنبي بعث معهم سبعين من أجمل الشباب وأقرأه وكذا، لما راحوا بهم غدروهم بهم وقتلوهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه نازلة فصار يدعو عليهم في صلاة الصبح، اللهم انتقم من رعل وزكوان وعصية وغيرهم، ده الشهر يدعو عليهم. فإذا النبي نعم دعا وقنت في الفجر بس كان في نازلة، شيء نازلة مصيبة نزلت، قال أنس ثم ترك الدعاء. وأما زيادة ولم يزل يدعو حتى فارق الدنيا يقنط حتى فارق الدنيا، هذه الزيادة ضعيفة. لذلك نعم ثبت أن النبي قنط في الفجر لكن كان هناك نازلة، وثبت أيضا النبي عليه السلام بس قنط في الفجر حتى يجوز القنوت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نزل بالمسلمين نازلة مصيبة يجوز في آخر كل فريضة الإمام بعد الركوع سمع الله لمن حمده لو كان صلاة الظهر يعني سرية يجهر بالدعاء، اللهم انتقم من كذا انتقم، هذا اسمه نازلة نزلت بالمسلمين فيقنط جهرا ولو كانت الصلاة سرية، والنبي فعل ذلك عليه السلام مرة في الدعاء على الرأي الزكوان ومرة في الدعاء في أناس كانوا مستضعفين في مكة ومطلوبين للقتل وهاربين، فقال اللهم أنجي هشام بن سلمة وإلى فلان فلان، كان يدعو بأسمائهم حتى الله ينجيهم من الاضطهاد والقتل والتعذيب. فلذلك القنوت وارد عند النوازل سواء في الصبح أو في غير الصبح، لكن بغير موضوع النازلة أين يقنط الإنسان؟ في الوتر، في الوتر فقط. في الصبح كما قال سعد بن طارق هو بدعة، رأي الشافعي في هذه المسألة غير قوي، والله أعلم. هذه مسألة حابين ننبه إليها لأن كثير بيصير فيها نقاش. قنوت الوتر من واجب؟ سنة يعني، سنة، بس كنا بس بدنا نبين هذه المسألة، من اللي ضعف رواية، من اللي ضعف رواية ولم يزل يقنط حتى فرق الدنيا، إذ بهمنا الإمام اللي ضعفها حتى يعني نعتمد عليه، نتكئ عليه. شيخنا الألباني ضعف هذه الرواية، بس وين جبنا يا أخي الكريم؟ هنا ذكر الإمام النووي ذكر أدلة الجمهور اللي قالوا ما في كنوت في الصباح. قال واحتج أصحابنا بحديث أنس. هون احكي لنا شوي دليل الإمام، المسألة مهمة هذه لأن حتى المسجد اليوم تختلف فيها حتى في البلد عندنا. واحتج أصحابنا بحديث أنس، كمل.
أحسن الله إليكم. قال واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك. فأما في الصبح،
إذن هم متفقين أن أنس قال النبي بقي شهر يدعو على رأل وذكوان ثم ترك الدعاء عليهم، نعم هذا متفقين على صحيح، لكن كمل. فأما الصبح،
قال فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا.
هذه هي النقاش هنا، إذا كان هذه ثبتت بعد قول الشافعي صحيح، إذا هذه لم تثبت عند قول الجمهور العلماء والصحيح. شو قال النووي عنها؟
قال حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البخلي.
مش البخلي، البلخي، صححوها البلخي، البلخ
محمد بن علي البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة.
خلص نقف هنا. إذن النووي اعتمد فقط على هذه الجملة رحمه الله وقال هي صحيحة، من صحها؟ صحها البيهقي والحاكم وغيرهم والإمام أبو عبد الله البلخي والحاكم. طيب بدي أقرأ التعليق تحت حتى نفهم من ضعفها.
أحسن الله إليكم. قال البيهقي قال أبو عبد الله يعني به الحاكم.
لا تحت البيهقي رقم 2 بالهامش يا أخي.
إيه بالهامش. البيهقي في الصلاة. قال البيهقي في آخر السطر.
قال البيهقي.
قال البيهقي رحمه الله قال أبو عبد الله يعني به الحاكم هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواته. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي كيف يكون سنده صحيحا وراوياه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه.
إذن روي، إذن ابن التركماني في الجوهر النقي يرد على الإمام البيهقي، كيف تقول أنت إسناده صحيح وفيه فلان متكلم فيه؟ هذا أول واحد طعم في من في رواية هذا الحديث. طيب غيره؟
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن حجر في التلخيص بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث تعارضه عن أنس رضي الله عنه قال فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة. وقال تنبيه عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم، وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم فظن الشيخ أنه في المستدرك.
شوف يا أخي الإسلام، الحافظ بن حجر هدى قاعدة، رجل من الحفاظ المتقنين يعني بالعلم الحديث لا يكاد أحد يجاريه. لذلك الحافظ ابن حجر لما يحكم بمسألة يعني حكمه منه قليل. شو حكم ابن حجر هنا؟ بيقول لك أول شيء هذا الحديث نسب إلى مسلم، هذا خطأ، الأمر الثالث بيقول لك الإمام النووي رحمة الله عليه وهم في المسألة. وين وهم الإمام؟ بيقول لك أول شيء اختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يكون بمثل حجة. قال تنبيه، عزى هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم، وعزاه الإمام النووي إلى الحاكم في المستدرك وليس هو فيه. بكتب منه بالمستدرك للحاكم، كيف وهم الإمام؟ لأنه الوهم الإمام النووي لأنه البيهقي نسبه للحاكم فظن النووي أنه في المستدرك، وإنما الحاكم ذكره في كتاب خاص. فلما قال ابن حجر فظن الشيخ أنه في المستدرك، يقصد بكلمة الشيخ الإمام النووي. ابن حجر يقصد بالشيخ هنا الإمام النووي. تقول المسألة، لذلك ابن حجر استدرك كثيرا من المسائل على الإمام النووي. كان ابن حجر أتقن من الإمام النووي رحمة الله عليهما جميعا، بس في الحديث كان ابن حجر أتقن منه. لذلك هذه الزيادة ضعيفة، وهي اللي كانت السبب أقنعة الشافعية بالقنوت في الفجر. وإلا حديث سعد بن طارق واضح أنه هي بدعة. طيب آخر شيء بدنا نشوف شو يقرأ بالقنوت. يعني احنا خلصنا من أنه هذا القنوت لا يكون إلا في الوتر. شو يقرأ بالقنوت؟ نرجع إلى المسألة كلام الشيرازي.
نعم 695.
أيوة.
أحسن الله إليكم. قال والسنة أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. لما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فقال قل اللهم اهدني في من هديت وإلى آخره.
إذن هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان النبي يعلمه هذا القرن في الوتر ليس في الفجر. في الفجر كان عارضا لنازل نزل ثم انتهت. بس أنا شوي بدأ نقف يا أخوة الإسلام، نقف هنا شوية على هذا الذكر. يقول اللهم اهديني في من هديت، حول هذه أذكار طيبة. كل الأذكار وردت نعرف معناتها. هنا ركزوا على معنى هذا القنوت، ركزوا على المعنى. قال اللهم اهديني في من هديت، شو يعني في من هديت؟ أي اجعلني في جملة المهتدين اللي هديته من عبادك الصالحين، وعافني في من عافيت، أي وعافني في جملة من عافيته من عبادك. وهنا المعافاة تشمل في الدين وفي الجسد، يعني تشمل الصحة وتشمل أيضا المعافاة في الدين من الفتن والبلاءات والبدع. لأن الإنسان إذا كان مفتونا في دينه هذا ما هو معافى. إذا إنسان مفتون في دينه ليس معافى، وإذا كان مبتدعا ليس معافى في دينه. فالإنسان قد يكون معافى في جسده غير معافى في دينه. هون لما تقول وعافني في من عافيت، أي معافاة في الدين وفي الجسد. وتولني في من توليت، تولني أي انصرني في من نصرتهم. وبارك لي فيما أعطيت، واضحة. وقيني شر ما قضيت. هنا يستدل العلماء أن يا رب أنه إذا قضيت لي شرا فقيني إياه، اصرفه عني. وقيني شر ما قضيت، إذا قضيت لي، يعني كان يقول وقني شر ما قضيت لي، يعني إذا قضيت لي شرا فاصرف عني. فلذلك في ناس بيقول لك ليش أدعو أنا بصرف البلاء ما دام الله قدره علي، ما أنت سيقع. لا، أمرك الله تعالى وأمرك الرسول بالدعاء، بالدعاء. ففي حديث ما معناه الآن أستحضره، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وهذا أكبر دليل، أنت تقول يا رب اصرف عني شر ما قضيت، إذا قضيت لي شر اصرف عني، ولا يرد القدر إلا الدعاء. في حديث رواه البخاري أن النبي كان يستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله أو استعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. تستعيذوا بالله. والرابع شماتة الأعداء، شاهد بالثالثة سوء القضاء، يعني يا رب إذا قضيت لي قضاء سوء فإني أعوذ بك من هذا القضاء، يعني أصرفه عني. هذا رواه البخاري، كان يستعيذ بالله من أربع: من جهد البلاء أي البلاء الشديد، ودرك الشقاء أي منزلة الأشقياء، وسوء القضاء. إذا الله قضى لك عليك شيء خطير استعيذ بالله منك: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، قيني واصرف عني شر ما قضيت. يعني إذا كنت قضيت لي مصيبة اصرف عني. ولذلك الدعاء كما ورد الحديث هذاك أنه ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا حديث حسن. أما في حديث في ضعف: إن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء يصطرعان، القدر بده ينزل أو القضاء بده ينزل والدعاء يرفعه ويرده، يتصارعان في السماء. فلذلك لا تغفلوا عن هذه المسيح والسلام، إنسان يدعو. من هنا كان مشايخنا في هذه اللفظة أنه كان كثير الناس يقولون: اللهم لا نسألك رد القضاء، نسألك اللطف به. لك لا، هذا خطأ، نسألك رد القضاء. إذا قضيت لنا أمر سوء، يعني إذا قضيت لنا المستقبل أمر سوء، نسألك أن تصرفه عنا، نسألك تصرفه عنا. واضح هذا بالأمور العقيدة، انتبهوا لها مهمة. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من وليت. أي إذا من وليته من الناس لا يزل، وفي زيادة هنا: ولا يعز من عديت، ومن عديته لا يعتز. تباركت ربنا وتعاليت، في زيادات: فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا مما ورد في قنوت الحسن بن علي رضي الله عنه. وآخر شيء بدي أقرأ قنوت آخر ذكره عمر بن الخطاب، تفضل.
أحسن الله.
وإن قنت بما روي،
قال: وإن قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسنا، وهو ما روى أبو رافع رحمه الله تعالى أنه قال: قنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ركوعي في الصبح، فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوافوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم آمين.
آمين.
قال ويصح.
بس عفوا، شو الفرق بين الذكرين؟ تبو مين هيك بيشوف لنا فرق؟ شوف أول شيء حديث الحسن بن علي: علمني رسول الله هذه الكلمات. الأول النبي علمه للحسن رضي الله عنه. الثاني قال: قنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح، فسمعته يقول. هذا قد يكون قنوت نازلة نزلت أن الكفار هجموا مدعى المسلمين فكان يدعو عليهم، فلا يلزم أن هذا يكون معلمه النبي عليه السلام، أن كلنا يجوز قنوت نازلة، وهذا قنوت في الصبح. قلنا القنوت في الصبح غير وارد عند الخلفاء الراشدين، كان يقول سعد بن طرق هذا بدعة، يقول صلاة خلفه ما كانوا يقنوتون. طبعا كانوا يقنوتون في الصبح عند النازلة. إذن هذا قد يكون من ما أثر عن عمر، بس ما نسبه إلى النبي عليه السلام. فالإنسان يلتزم بالقنوت الأول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. لا يشهد، لأنه ورد في الحديث صحيح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آخر شيء هك مسألتين على السريع من شان ما نطول عليكم، كمل لي أحكام دغري. ويستحب أن يصلي على النبي بعد الدعاء. نعم
شيخ، فينا نستدل على أنه هذا الدعاء في نازلة من قول عمر: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب.
أيوة حسنت، لأن في شيء عم بيقول عذب كفرة أهل الكتاب، أنت في مين عم يشتغل فيه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء لما روي من حديث الحسن رضي الله عنه في الوتر أنه قال تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم. ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه.
من يؤمن نزل خلفه آمين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ويستحب له أن يشاركه في الثناء لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى.
يشاركه في الثناء يعني إذا كان في مثلا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والناس بيقول المأموم آمين. وإذا كان في ذكر لله وثناء على الله تعالى مثل طبعا. اللهم إنا نستعين لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد. شو يعني يشاركه؟ يعني بيعيدها معه بيقولها معه نشارك اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. مشاركة في الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد. وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد وحكى في التعليق إنه يرفع اليد والأولى عندي أصح والأول عندي أصح وأما غير
الصحيح. هنا آخر مسألة عند شيء هل تبقى عند الكون يرفع اليد الإمام والمأموم ولا لا؟ الإمام الشيرازي رجح أنه لا ما بيرفع اليد لكن ما هذا اللي اختاره النووي؟ خلينا بس نقرأ الشرح عند النووي على السريع أخي الكريم. وبأي مسألة؟
المسألة الثالثة في استحباب رفع اليدين. قال المسألة الثالثة في استحباب رفع اليدين في القنوت عندنا وجهان والصحيح منهما عند الأصحاب وفي الدليل هو الاستحباب. واحتج له البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء يرفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم.
إذن رفع اليدين الإمام النووي يشوف كيف رد بالأدب على الشيرازي قال له بالدليل الراجع رفع اليدين ثبت الحديث بذلك والنووي أعلم من الشيرازي بالحديث. شفت أهمية الحديث. آخر مسألة واحد رفع يديه وهذا الراجع هل يمسح الوجه باليدين بعد الانتهاء القنوت؟ شوف المسألة كمل.
أحسن الله عليكم. قال وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ففيه أيضا وجهان الصحيح منهما أنه لا يمسح وقد صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين. قال البيهقي رحمه الله لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة.
هذا كلام السلفيين وهو الأئمة السلفيين. النووي شو بيقول النووي رحمه الله عم ينقل كلام البيهقي بيقول لست أحفظ في مسح الوجه هنا أي عند القنوت أحد من السلف شيئا وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء بيكون خارج الصلاة أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنه من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. اليوم لو أنت قلت هذا الكلام للناس أنت اقرأ هذا الكلام للناس بيقول لك هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا له كلام البيهقي نقله عنه النووي ما بيصدقوه. لذلك هيدي والمسح الوجه بدعة ليش عم زيد عمل من وارد من وارد. نقف اليوم عند هذا القدر يا إسلام لأنه تقريبا انتهينا من موضوع الصلاة. باقي آخر شيء مسائل إنه كم عدد الأركان والسنن وكذا ممكن نقرأه بعدين بس اليوم أطلنا عليكم إن شاء الله.
شيخ بفكروا أنت اللي قلت أن صححه البيهقي والرافعي بفكروا أنت
لا 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 الرافعي أو القاسم الرافعي كان أحد محققي المذهب الشافعي مثل النووي بس الرافعي كان بالقزوين يعني الآن مناطق خراسان وكذا كان النووي في الشام والإمام أبو القاسم الرافعي أحد محققي مذهب الشافعية كان في بلاد خراسان مشهوران هذان الإمامان الشافعيان كان كثيري لاتينا بمذهب الشافعي والتحقيق فيه. نعم.
الأسئلة
إذا في أسئلة أو شيء بالموضوع أنا ثم نتوسع بإذن الله. الله يرضى عليك. علي صوت أو طه علي صوت. خروج الصلاة ما في عمل، خروج الصلاة ما في عمل. خروج الصلاة منه عمل، بس بالصلاة ما فيك تعمل بدون دليل. نعم نعم نعم. دعاء التقرب إلى الله تعالى دعاء ليس من كلام الناس، ذكر لله عز وجل. نعم 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 نعم.
نقرأ الأسئلة اللي هون شيخ.
تفضل.
أحسن الله عليكم. قال هذا سائل يقول هل صح أن خلافة تقوم قبل المهدي؟
هذه مسألة ذكرناها بالأسبوع الماضي، قلنا ليس هناك خلافة قبل مجيء المهدي عليه السلام. كان شيخنا الألباني رحمه الله وبعض المشايخ السلفيين الحويني وغيرهم كانوا يقولون لا، هناك خلافة تكون قبل مجيء المهدي، يحتجون بحديث حديث صحيح أن يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل بيته إلى آخره، فقالوا معناته المهدي يخرج بعد اختلاف بعد موت خليفة، موت خليفة معناته في خلافة. قالوا طيب نحن كيف نفسر هذا الحديث؟ نقول يا أخي ذكر النبي على شمل الخليفة لا يعني خليفة خلافة راشدة، إنما ملك من ملوك المسلمين يسمى خليفة، لأن النبي عليه أحيانا يطلق لفظ الخليفة على الملوك وليس على الخلفاء الراشدين. قال سيكون خلفاء فيكثرون، قال سيكون خلفاء فيكثرون، فسمى الملوك ملوك بني أمية وكذا سماهم خلفاء. فلذلك هنا الحديث المقصود به يكون اختلاف عند موت خليفة، أي عند موت ملك من ملوك المسلمين يكون اختلاف فيخرج رجل من عترته إلى مكة إلى آخره، فلذلك لن يكون هناك خلافة قبل مجيء المهدي عليه السلام، والله أعلم. هذا ظاهر الأحاديث، والمسألة طبعا خلافية ما أنه مقطوع فيها، بس أنا شو دليلنا أنه لن يكون هناك خلافة؟ لأن النبي عليه السلام يقول لأن لم يبقى من الدنيا إلى يوم لا أطل الله هذا اليوم حتى يأتي رجل من عترتي من ولدي فاطمة يملأ الأرض 7 سنين عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. المهدي لما يأتي يكون الأرض قبله ملئت ظلما وجورا، طيب كيف يكون قبله في خلافة إسلامية راشدة وهي مملوءة بالظلم والجور؟ هذا الدليل، كيف يكون ملئت ظلما وجورا قبل المهدي؟ كيف أنت تقول في خلافة قبل المهدي؟ معناتها هالخلافة معناتها هذه ما أنا خلافة راشدة، خلافة ظلم وجور. نعم في أسئلة، في أسئلة مكتوبة لك.
سؤال شيخ، هل تصحيح المتأخرين للأحاديث معتبر إن خالف المتقدمين؟
إذا المتقدمون أجمعوا على صحة حديث أو ضعفه، إذا أجمعوا ما بقى يغني شيء المتأخر، لا يغني شيئا. أما إذا كان المتقدمون اختلفوا فالمتأخر له باع كبيرة، يرجح هذا أو ذاك، يرجح هذا أو ذاك. أما إذا كان في إجماع من المتأخرين على تضعيف حديث ما بقى ينفع كما ذكرت تصحيح المتأخرين لهم. أنا مرة ذكرت لكم بعض الأحاديث صحيحة لكن أجمعت لهم عدم العمل بها مع أنها صحيحة، فقال العلماء ما في شيء إنما منسوخة أو فيها علة أو كذا. مثل حديث أذكره ذكرته مرة أنه شارب الخمر يحد عند الأولى فإن جاء الثاني يحد وقال عند الرابع يقتل، قالوا لما الحديث ما أحد عمل به يقتل عند الرابع، شرب الخمر الرابع مرة حد أول مرة والتاني والتاني والرابع يقتل، قال ما أحد عمل به. قالوا هذا دليل أنه منسوخ بحديث ما وصلنا، لأنه ما أجمعت على ترك العمل به. والأمة لا تجمع على ضلالة. أمة لا تجمع على ضلالة. نعم.
هذا هو الشيخ.
خلصت الأحد أسئلة. في أسئلة عند الأخوة؟ إيه تفضل. أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لا ما ضروري تكون حافظ الحديث، بس يعني قل له يا أخي إنه هذه مسألة ما قال بها العلم مسألة الوجه، يعني هي عمل. أنت ما تعمل شيء بدون دليل. العمل في الصلاة إذا بدون سبب وبدون دليل كسرة العمل تبطل الصلاة. بس هذه أن مسألة انتشرت عند الناس وفي بعض من جاي يفتي بها، فالعوام معذورون. فالإنكار فيها بيكون بلطف ببينة وتؤدي. ما فيك تيجي تنكر وتقول له هذا والله كذا وكذا أنه بدعة وكذا. لا، لأنه كما ذكر في علماء أفتوا بها، كثير علماء خاصة متأخرين يفتون بهذه المسائل، والعوام يقلدون. فما نكون فتنة العوام بهدوء بيلهم يا أخي هذا ما ورد وهذا كلام النووي والبيهقي وغيره من أهل العلم، خلاص بكفي إن شاء الله. وما أنا مسألة خطيرة، يعني تبوا ما أنا مسألة خطيرة، بخلاف مثلا في ليش نحن عين نخرج بالمسألة الخطيرة علينا نشدد الإنكار فيها. وفي مسألة هذه من الفروع يعني ما تشددوا الإنكار فيها، والله مسح يأوجه بيها ما أنا مشكلة. المشكلة لما يستغيث بغير الله، ما هن مشكلة الصوفيين بمرؤولك هيدي مع هيدي، مرؤولك هيدي مع هيدي، أنه اللهم إن سألك بنبيك محمد، هذه جائزة. أما يا محمد إننا نستغيث بك، هذه كفر. فهنا المرء لك هذه معايدة. الأولى فيها خلاف، الأولى فيها خلاف، اللهم إن سألك بحق نبيك، فيها خلاف. منهم من أجاز، حتى من السلفي من أجاز منهم من منع. بس كله هذه مسألة فرعية، خلاف هيدي مسألة فرعية اجتهادية. اللي منع ولا اللي خالف ما بيقول على الآخر ضال. أما يا محمد نستغيث بك هذا كفر. فهني بيخلطوا هذه بتلك. التوسل بالنبي شو تقصد بيه؟ أنت فصل شو تقصد؟ دعاؤه والاستغاثة به هذا لا يجوز. أما تقول تدعو الله بحقه فيها خلاف، منهم من أجاز منهم من منع. هون لا تنكر أنت، لو واحد قالك أنا من أكل بالجواز ما مشكلة، ما أنا كبيرة يعني، ما أنا مسألة كبيرة. خلص الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.